أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين، محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. قال عليه السلام: في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال. في تقلب الأحوال علم جواهر الرجال، علم حقائق الرجال يكون ماذا؟ عندما تتقلب الأحوال عليهم. قال المصنف: والمفعول له وهو المصدر المعلل لحدث شاركه وقتا وفاعلا، نحو قمت إجلالا لك. فإن فقد المعلل شرطا جر بحرف التعليل، نحو خلق لكم وإني أو وإني لتعروني لذكراك هزة أو هزة بالأصح، وفجئت وقد نضت لنوم ثيابها. قال في الشرح: الثالث من المفاعيل المفعول له. الكلام في المفعول له يقع في ثلاثة مطالب: المطلب الأول في تعريفه وبيان شروط نصبه، والمطلب الثاني في بيان حكمه عند استيفاء الشروط. هذه الشروط إذا التي سوف نذكرها إذا استوفاها المفعول له، ما هو حكمه؟ هل يجب نصبه أم يجوز نصبه؟ والمطلب الثالث هو بيان حكمه عند انتفاء أحد تلك الشروط. إذا لم يستوفي تلك الشروط وفقد أحد تلك الشروط أو أكثر من شرط، فما هو حكمه؟ سوف يتبين إن شاء الله. فعندنا ماذا؟ ثلاثة مطالب. المطلب الأول هو في تعريفه وبيان شروط نصبه. هذا المطلب حقيقة فيه كلام طويل ودقيق في نفس الآن، أنا سأعرض عنه، يعني ذكرته في الشرح في الكتاب، فسأعرض عن شرحه هنا وأقتصر تقريبا على ما ذكره المصنف فقط. فالمصنف قال في تعريفه طبعا، وقال ويسمى المفعول لأجله ومن أجله، هذه تسميات مآلها واحد، نتيجتها واحدة، وإن كان بعض النحاة لعله هسه لم أجد من صرح من النحاة الكبار بهذه المسألة، لا أتصور أني وجدت ذلك، لكن موجود هذه الفكرة موجودة، وهي أن المفعول لأجله يختلف عن المفعول من أجله. عندنا مفعول لأجله وعندنا مفعول من أجله، طبعا كلاهما هما ما هي واحدة نستطيع أن نقول، لكن هناك فروق بينهما. عندما نقول لأجله يختلف ماذا عما نقول مفعول من أجله. على كل هذا يعني مذكور في بعض الكتب لعله. فالمفعول لأجله ماذا قال؟ قال: وهو كل مصدر معلل لحدث معلل، طبعا بالكسر، معلل لحدث مشارك له في الزمان والفاعل. كل مصدر، فذكر المصنف أن المفعول له لابد أن يكون مصدرا، لابد أن يكون مصدرا، فهذا جنس، المصدر جنس يشمل المفعول له ويشمل غيره من المفاعيل التي تكون مصادر. عندما قلنا كل مصدر، هذا يصدق على المفعول المطلق أو لا يصدق؟ يصدق. ضربت ضربا، ضربا مصدر، فكل مصدر هذا جنس، جنس يدخل فيه بقية ماذا؟ المفاعيل، بل يدخل حتى غير المفاعيل. عندما قال معلل لحدث، معلل لحدث، هنا خرجت بقية المفاعيل. ما معنى معلل لحدث؟ معناه أن هذا المصدر الذي هو مفعول لأجله، هذا جاء لأجل أن يبين علة الحدث. أي حدث؟ الحدث الذي دل عليه الفعل. تقول قمت إجلالا لك، قمت إجلالا لك. قمت، هناك حدث القيام. أنا أقول لك ما هي علة حدث القيام؟ ما علة هذا الحدث؟ تقول لي الإجلال. أنا قمت لأجل أن أبين ماذا، أو لأجل أن ماذا؟ أن أجلك. فهذا إجلال مصدر، وهو ماذا؟ معلل للحدث. هل يكفي أن يكون معللا لحدث فقط؟ نقول لا، لابد من توفر شروط أخرى، وهي شرطان آخران. قال مشارك له في الزمان والفاعل. مشارك له، مشارك له، ما هو المشارك وما هو له؟ لعله يتوهم أن مشارك يعني المصدر. لا، الحدث مشارك للمفعول. طبعا هو ممكن أن يكون المفعول له، المفعول مشارك للحدث، ماكو مشكلة، لكن أقول هذا لعله الأوفق. مشارك يعني هذا الحدث مشارك للمصدر في أمرين، الزمان والفاعل. يعني هذا المصدر الذي تأتي به وتنصبه ويكون معللا للحدث، لابد أن يتحد المصدر والحدث في الزمان. زمان المصدر وزمان الحدث لابد أن يكون واحدا. المصدر هو أيضا حدث، عندما تقول قمت إجلالا، هذا إجلال، مصدر أو لا؟ نعم مصدر. فيه حدثية أو لا؟ نعم، قلنا سابقا المصدر هو ماذا؟ ما وضع لحدث وكان موافقا للفعل، في مشتمل على حروف الفعل. فعندنا حدث في المصدر وعندنا حدث في الفعل، كلاهما لابد أن يكونا في زمان واحد. المصدر أيضا لابد له من فاعل، المصدر لابد له من فاعل، وإن كان يعني ليس له فاعل نحوي مثلا كالضمير مثلا، لكن لابد له من فاعل. والحدث أيضا لابد له من فاعل. نقول فاعل الحدث وفاعل المصدر لابد أن يكون واحدا. مثاله هذا الذي ذكرناه قبل قليل، قمت إجلالا لك. من هو فاعل القيام؟ فاعل هذا الحدث المتكلم. من هو فاعل الإجلال؟ المتكلم. المتكلم هو الذي أجل هذا الشخص. فهنا نرى أن هذه الشروط قد استوفيت جميعها في هذا المثال. هذه الشروط التي ذكرناها ما عدا التعليل، ما عدا التعليل، هذه شروط نصب، شروط نصب. هسه فلنقرأ هذا المطلب، لا أدري يعني متحير هل أبينه أو لا، فلنقرأ هذه العبارة وإن شاء الله لعلنا نبينه في المطلب الثاني. قال وهو كل مصدر معلل لحدث مشارك ذلك الحدث له، يعني للمصدر، أو نقول مشارك يعني المصدر مشارك للحدث في الزمان والفاعل. والأول، احتمال الأول أقرب. نعم، قال وذلك، كقوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. قال فالحذر مصدر، لماذا مصدر؟ لأنه وضع للحدث واشتمل على ماذا؟ على حروف الفعل. تقول حذر زيدون، فالحذر مصدر منصوب ذكر علة لأي شيء؟ للحدث الذي دل عليه ماذا؟ الفعل السابق وهو يجعلون. فقال ذكر علة لجعل الأصابع في الآذان، وهذا حدث. وزمنه زمن ماذا؟ زمن المصدر. وزمن الجعل واحد. الحذر متى يحصل؟ مع جعل الأصابع. أنا أجعل أصابعي في آذاني ونفس الآن أنا حاذر، أنا أحذر. الفاعل أيضا واحد. قال وفاعلهما أيضا واحد، وهم الكفار. الكفار يجعلون أصابعهم في آذانهم، والكفار هم نفسهم يحذرون الموت لأجل حذر الموت. فهذه الشروط قد استوفيت ماذا في هذا المثال. هذا تمام الكلام في المطلب الأول، وهو بيان تعريف الفاعل، عفوا تعريف المفعول له وبيان شروطه. وقد تبين أن الشروط ماذا؟ الشرط الأول أن يكون مصدرا، والشرط الثاني أن يكون معللا للحدث، والشرط الثالث أن يكون هذا الحدث مشاركا ماذا؟ للمصدر في الفاعل في الزمان. والشرط الثالث أن يكون الرابع أن يكون مشاركا له في الفاعل. هذه أربعة شروط. الآن المطلب الثاني هو بيان حكم المفعول له إذا استوفى هذه الشروط. نقول المفعول له إذا استوفى جميع هذه الشروط جاز لنا فيه وجهان. الوجه الأول النصب. الوجه الأول النصب. الوجه الثاني الجر بحرف تعليل. الجر بحرف تعليل. نأخذ مثالنا السابق، قمت إجلالا لك. يجوز لي أن أقول قمت لإجلالك. قمت لإجلالك جاز لي نصبه، وجاز لي جره بحرف جر دال على التعليل وهو اللام. عندما يجر يسمى مفعولا له أو لا يسمى؟ نعم يسمى مفعولا له. هذه الشروط التي ذكرناها ما عدا شرط التعليل، هذه الشروط التي ذكرناها هي شروط نصب، يعني شروط الناصب. هذه الشروط إذا لم تستوفى لا يجوز النصب، أما إذا استوفيت نقول يجوز النصب. فإذا انتفت الشروط ليس معنى ذلك أنه تنتفي ماهية المفعول له. هسه هذا مطلب لا أدري، لعله لا يناسب هذا المستوى في هذا الكتاب. إذا اتضح فقد اتضح، وإذا لم يتضح إن شاء الله لعله يتضح لكم في مطالب لاحقة في الألفية مثلا. المصنف أشار إلى المطلب الثاني بقوله فلما استوفيت هذه الشروط انتصب جوازا. انتصب جوازا يعني يجوز لك وجه ثاني، وهو أن الجر بحرف دال على التعليل. ثم دخل في المطلب الثالث وهو بيان حكم المفعول له إذا انتفت أحد إحدى هذه الشروط. إذا انتفى أحد الشروط المذكورة ما عدا شرط التعليل. التعليل لا يمكن أن نتنازل عنه، التعليل لا بد أن يوجد، لأنه إذا انتفى أصلا انتفت ماهيته ماذا المفعول له. من دون فرض التعليل لا يمكن أن نقول هذا مفعول له. فنقول إذا وجد التعليل وانتفت بقية الشروط أو بعض تلك الشروط ماذا نفعل للمفعول له؟ نقول هنا يجب جره بحرف جر دال على التعليل. لهذا قال فلو فقد المعلل، فلو فقد المعلل يعني الواقع اللتان، كأنما أراد أن يشير إلى أنه لا بد أن يبقى ماذا؟ أن يبقى شرط التعليل. فلو فقد المعلل شرطا من هذه الشروط، أي شروط بقيت؟ شروط ثلاثة: المصدرية والاتحاد في الزمان والاتحاد في الفاعل، وجب جره بلام التعليل. وجب جره بلام التعليل. على هذا المفعول له يكون على قسمين: ما يجوز نصبه وجره بحرف التعليل وهو ما استوفى الشروط، والقسم الثاني ما يجب جره ولا يجوز نصبه وهو ما فقد أحد الشروط. هذا الذي فقد أحد الشروط بعد واضح عندكم يكون ثلاثة أنواع: الأول أن يفقد المصدرية، أن يفقد شرط المصدرية، الثاني أن يفقد شرط اتحاد الزمان، يعني لا يكون متحدا في الزمان لكنه مصدر ومتحد في الفاعل، يفقد شرط اتحاد الزمان لكنه يبقى مصدر ومتحد في الفاعل، الثالث أن يفقد اتحاد الفاعل مع كونه مصدرا متحدا في الزمان. فعندنا ثلاثة، المصنف بدأ ببيان هذه الثلاثة فقال فمثال ما فقد المصدرية قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. خلق لمن؟ لأجل من؟ لكم. فلكم هذا مفعول لأجله، جر بحرف الجر وجوبا، لابد أن يجر بلام التعليل. لماذا؟ لأن الضمير ليس مصدرا، واضح الضمير ليس مصدرا، فنقول هنا وجب جر المفعول له بلام التعليل. لماذا؟ لأنه ليس بمصدر. قال فإن المخاطبين هم العلة في الخلق. لماذا خلق؟ لأجلهم. لماذا خلق ما في الأرض؟ لأجلهم. وخفض ضميرهم وهو كم باللام لأنه ليس مصدرا. وكذلك قول امرئ القيس فلو أن ما أسعى لأدنى معيشة، فلو أن سعيي لأجل العيشة الدانية ثابت، هكذا التقدير كما تقدم، فلو أن سعيي لأجل العيشة الدانية ثابت كفاني ولم أطلب قليل من المال. فهنا أدنى جر بحرف الجر. لماذا؟ لأنه ليس بمصدر. لماذا ليس بمصدر؟ لأنه أفعل التفضيل، وأفعل التفضيل ليس بمصدر. قال فأدنى، أدنى هو علة للسعي، علة للسعي، فأدنى أفعل تفضيل وليس بمصدر، فلهذا جاء مخفوضا باللام. قال ومثال ما فقد اتحاد الزمان، يعني نأتي بمثال يكون فيه مصدر، يكون فيه مصدرا ومشاركا في الفاعل لكنه ليس متحدا في الزمان، متحد في الفاعل لكنه ليس متحدا ماذا؟ في الزمان. قال قوله وجئت فجئت وقد نضت لنوم ثيابها. هسه أنا ليس عفوا ليس من عادتي أن أشرح هذه الأمثلة. إيه امرؤ القيس بعد وتعرفون هذه المعلقة المشهورة لامرؤ القيس فيصف حاله عندما ذهب إلى محبوبته أو على كل نبدله بمثال آخر يعني لا أريد أن أشرح هذا المثال. إيه فمثال آخر نقول خرج الحسين عليه السلام للإصلاح الإصلاح مصدر فاعل هذا المصدر هو الحسين عليه السلام وهذا المصدر جاء معللا للخروج فاعل الخروج هو الحسين عليه السلام أيضا فهذا مصدر معلل ومتحد الفاعل لكن الزمان مختلف الخروج يحصل أولا ثم بعدها يحصل ماذا؟ الإصلاح. طبيعي الذي يخرج لأجل الإصلاح لا يقع الإصلاح مباشرة بخروجه، لا يخرج لعله بعد سنين ماذا يحصل الإصلاح. فالزمان مختلف، لم يتحد المصدر المعلل لم يتحد مع ما علله في الزمان. قال ومثال ما فقد أو فقد اتحاد الفاعل، يعني مصدر يكون مصدرا متحدا في الزمان لكنه ليس متحدا في الفاعل. قال وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر. هذا وإن كان أيضا للعشاق وما إلى ذلك لكنه بيت لطيف ليس فيه يعني شيء قبيح. وإني لتعروني لذكراك هزة، هذا يقول أنا عندما أتذكرك ماذا يحصل؟ تعروني يعني تغشاني تأتيني هزة. وإني لتعروني لذكراك هزة. طبعا فسرت الهزة بأنه نشاط وارتياح، هكذا فسرت، لكن أستبعد هذا لأنه ماذا يقول؟ كما انتفض العصفور بلله القطر. العصفور عندما يقع عليه قطرات الماء ماذا يفعل؟ ينتفض. هذا الشاعر يقول أنا تحصل عندي هذه الحالة اللي نحن نسميها بالقشعريرة أو بلهجة عامة نقول شعر جسمي وقف. فيقول أنا بمجرد أنه أتذكرك ماذا يحصل؟ تحصل هذه الهزة، هذه الحالة. فتفسير الهزة بالنشاط والارتياح يعني بعيد عن أجواء البيت. على كل هنا عندنا لتعروني، تعروني قلنا تغشاني، تعروني تقول للشاعر لماذا تعروك، لماذا تغشاك الهزة؟ يقول لأجل ذكري ماذا؟ تلك المرأة. لأجل ذكري تلك المرأة، فالذكر علة لحصول الهزة، الذكر علة لحصول الهزة. متحدة الزمان أو ليس بمتحدة للزمان؟ نعم متحدة للزمان. تعروني لأجل ذكراك، الذكرى تحصل والهزة تحصل. أنا بمجرد أن أتذكرك ماذا تحصل عندي؟ تحصل عندي هزة. فهما متحدان في الزمان، زمانهما واحد لكن فاعلهما مختلف. كيف؟ أنا أسألك أقول لك من هو المتذكر؟ من هو فاعل التذكر؟ فاعل التذكر هو المتكلم. المتكلم هو فاعل أنا الذي أتذكر، المتكلم الشاعر. من هو فاعل العرو؟ فاعل العرو هو الهزة، لأن الهزة تعرو المتكلم، فالمتكلم مفعول به، تعروني، الياء مفعول به، هزة فاعل. ففاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكر هو المتكلم. فلهذا اختلف في الفاعل، مع أنه ماذا؟ مصدر ومعلل لحدث مشارك له في الزمان، إلا أنه ليس مشاركا له في الفاعل. قال: فإن الذكرى هي علة عرو الهزة، وزمنهما واحد، ولكن الفاعل ولكن اختلف الفاعل. ففاعل العرو هو الهزة، وفاعل الذكرى هو المتكلم، لأن المعنى لذكري إياك. فلما اختلف الفاعل خفض باللام. هنا عندما قال المصنف لأن المعنى لذكري إياك، يريد بهذا أن يدفع توهما قد يحصل عند القارئ، فيتوهم القارئ أن المصدر وهو ذكر مضاف إلى مفعوله. سيأتي إن شاء الله في باب المصدر، المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله. تقول: ضربي عمرا، ضربي عمرا، هذا ضرب مضاف إلى الفاعل. وتقول مثلا: ضرب عمرا، ضرب مضاف إلى المفعول. فقد يتوهم أن ذكراك مضاف إلى الفاعل. يقول: لا، المصنف يقول: لا، لا تتوهم هذا، المعنى هو لذكري إياك. فالمصدر مضاف إلى الفاعل، وبما أنه صار مضافا إلى الفاعل، فصار المتكلم هو الفاعل، هو فاعل الذكرى، وليس المخاطب، وليس المرأة. الفاعل هو الشاعر، وليس ماذا؟ وليس المرأة. نعم. قال: وعلى هذا جاء قوله تعالى: لتركبوها وزينة. تمام الآية هكذا، ولعلها هناك ثلاث آيات هي بالحقيقة، لعله أربع آيات أو خمسة، لعله آيات طويلة في بالي. هكذا تبدأ هكذا: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. والأنعام خلقها، ثم بعد ذلك يقول: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. والخيل والبغال والحمير، عطف الخيل على الأنعام، الأنعام خلقها والخيل، يعني وخلق الخيل، وخلق الخيل، يعني خلق الخيل والبغال والحمير لأجل أن تركبوها ولأجل الزينة، لأجل أن تركبوها. فيقول لتركبوها، تركبوها لماذا جر بحرف الجر؟ لماذا جر بحرف الجر؟ تركبوها، يقول، هو علة الخلق، علة خلق الحمير والبغال والخيل، هي ماذا؟ هو الركوب، لكنه جر بحرف الجر. طبعا في الحقيقة هو المصدر جر، لأن التقدير لأن تركبوها، التقدير لأن تركبوها، يعني لركوبكم إياها. فهذا دخلت عليه اللام لأنه ماذا؟ لأن الفاعل مختلف، فاعل الخلق ليس هو فاعل الركوب، لأن الخالق هو الله تعالى، والراكب هم Benu Adem. Benu Adem. Ve kâle ve zîneten. Nasaba zîne. Nasaba zîne. Atfan ala mahalli literkabuha. Limada? Limada nasaba zîne? Yekul li ennel fa'il muttahid. Fa'ilu az-zîne huwa Allah Ta'ala. Ve fa'ilu al-khalq huwa Allah Ta'ala. Men huwa allazî yuzayyin? Allah Ta'ala. Allahu zayyanana bi al-khayl wal-bighal wal-hamir. Tam'an fi hadha az-zaman لعله يعني لا يدرك كيف أن الخيل والبغال والحمير زينة للإنسان في هذا الزمان، لكن سابقا لا، لا يعني كما أن الآن السيارة من 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 الأمور التي يتزين بها الإنسان، ولهذا أصلا بعض الأشخاص يعشقون سيارتهم عشقا أصلا غير طبيعي. سابقا أيضا كان هكذا، أنه الفرس له قيمة بنتيجة كبيرة عند الفارس. قال وعلى هذا جاء قوله تعالى لتركبوها وزينة، فإن تركبوها بتقدير لأن تركبوها، لأن تركبوها يعني هناك مصدر، وهو علة لخلق الخيل والبغال والحمير، وجيء به مقرونا باللام لاختلاف الفاعل، لأن فاعل الخلق هو الله سبحانه وتعالى، وفاعل الركوب بنو آدم. وجيء بقوله جل ثناؤه وزينة منصوبا، قلنا معطوف على محل لتركبوها لأن محله النصب، لأن فاعل الخلق والتزيين هو الله تعالى. فلما اتحد الفاعل والزمان مع كونه مصدرا جاز نصبه. هذا تمام الكلام في المفعول له. هناك نقطة تنفع في الإعراب، وهي كيفية معرفة المفعول له. المفعول له علامته، له علامة، علامته أنه يقع في جواب لما فعلته أو قل لماذا فعلته. مثلا في قولك جئت إكراما لك، جئت إكراما لك، لو سألتك قلت لك لماذا جئت، ماذا تقول لي؟ تقول لي إكراما لك. فإكراما وقع جوابا لقولي لماذا جئت. ما يقع جوابا لهذا القول يكون مفعولا، ماذا؟ مفعولا له. هذه طريقة يعني بعض الأمثلة لعله يعني ليس واضحا ماذا فيها، أنها من مفعول له. نعم، لا يفوتنا أن ننبه على مسألة أهملناها مجبرين لبعض الأسباب التي منها خوف الملل من الأخوة، وهي مسألة التطبيقات. وإن كنا يعني كثيرا ما أكدنا على هذه المسألة أنه لا بد للطالب أن يطبق، لكن كما ذكرنا لعله سابقا أنه التطبيق لا بد أن يكون من الأستاذ كذلك. يعني أنا حقيقة بين نارين، يعني إذا أعطيت لكل مبحث تطبيقا فتقريبا أحتاج إلى يعني كل درس أحتاج كل درسين أحتاج إلى إضافة درس ثالث لهما، درس تطبيقي، وهذا بالحقيقة سوف يجعل الدروس طويلة جدا. وبعض الأخوة الظاهر أنه يعني صبره بدأ ينفد، أنه الدروس طالت وكذا، لكن في الحقيقة لم تطل الدروس، يعني الآن مسألة طبيعية، وإنما عدد الدروس جاء بسبب أنه قلة وقتها، فالدروس لم تطل. لكن لو أعطيت ماذا تطبيقات فسوف تطول كثيرا، وهذا لا يعني أن التطبيقات ليست مهمة، لا مهمة جدا، لكن خوفا من هذه المسألة بالنتيجة. فأنتم لابد أن تطبقوا، وفي المنصوبات التطبيق نحتاجه أكثر وأكثر، لأن أكثر المشاكل الإعرابية هي تأتي من المنصوبات ومن المصادر ومن المقدرات عموما ومن الجمل ومن المتعلقات، متعلق الجار والمجرور. طبعا مشكلة الجمل والمتعلقات لا يمكن أن تحل إلا بدراسة كتاب الإعرابي عن قواعد الإعراب، ما ممكن يعني نحلها في قطر ندى. مع دراسة ذاك الكتاب والتطبيق عليه تحل هذه المشكلة. لكن مسألة المنصوبات، التفرقة بين المنصوبات، يعني بعض الأخوة لعله أكمل قطر ندى ولا يستطيع أن يفرق بين المنصوبات. البعض يرسل بعض الأسئلة أنه كيف أفرق بين الحال والتمييز مثلا، كيف أفرق بين المفعول به والمفعول له مثلا. الجواب هو أنه ماذا تفعل؟ افهم التعريف واحفظ التعريف وقارن بينهما، بين التعاريف، وطبق كثيرا، طبق كثيرا، طبق كثيرا، طبق كثيرا. من خلال التطبيق ماذا تتضح لك المفاهيم. من دون هذا لا يمكن أن ماذا أن تفرق بينها. على كل إن شاء الله إذا أتممنا الكتاب لعله نتبعه بدروس خاصة في التطبيقات إذا وفقنا الله تعالى. لكن هذا لا يعني أن نعتمد على تلك التطبيقات، بل لا بد أنه نطبق في كل درس درس، ولا أقل من إعراب الآيات والأمثلة والشواهد التي يذكرها المصنف. هذا يعني كقدر متيقن وأقل ما يمكن. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.